الثوري على قمه المرصد سليمان بن بريده عن ابي سفيان فالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فساله عن مواقيت الصلاه فقال اقم معنا ان شاء الله فامر بلالا فقام حين طلع الفجر ثم امره فاقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم امره فاقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعه ثم امره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم امره بالعشاء فاقام حين غاب الشفق ثم امره من الغد تنور بالفجر ثم امره بالظهر فاطرد وانعم ان يسجد ثم امره بالعصر فاقام والشمس اخر وقتها فقامت ثم امره فاخر المغرب الى قبيل ان يغيب الشفق ثم امره بالعشاء فاقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال اين السائل عن مواقيت الصلاه فقال الرجل انا فقال مواقيت الصلاه كما بين هذين قال بعث هذا حديث حسن غريب صحيح قال وقد رواه شعبه عن عقبه بن مرثد ايضا.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع هو ابن عبد الرحمن الباوي أبو جعفر الأصم وهو ثقة من حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي عام 40 و200 وكانت ولادته في عام 60 و100 توفي في عام 44 و200 في عام 44 و200 وكانت ولادته في عام 60 و100 ولأحمد هذا مسند لأحمد بن منيع هذا مسند وهذا المسند ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية والحسن بن الصباح البزار هو أبو علي الواسطي الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي نزيل بغداد وهو من الطبقة العاشرة أيضا وتوفي في عام 49 و200 والحسن بن الصباح ثقة لكن وقع فيه خلاف نوعا ما فوثقه الإمام أحمد فقال ثقة صاحب السنة وكذلك أبو حاتم الرازي قال عنه صدوق له جلالة عجيبة في بغداد وذكر ابن حبان في باب الثقات وأخرج له البخاري في صحيحه لكن تكلم فيه النسائي فقال رواية عنه صالح وقال في كتاب السنة ليس بالقوي طبعا الجواب عن كلام النسائي هذا أولا أن كلام النسائي هذا فيه تليين يسير لهذا الشخص فمعنى ليس بالقوي معناها صالح فما في رواية أخرى فقال عنه في رواية أخرى صالح فمعنى ليس بالقوي أي معناه صالح هذا تليين يسير ثم إن هذا التليين أيضا مجمل ثم إن هذا التليين مجمل وثالثا أنه معارض بتوفيق من أصدقه وهم الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وكذلك ابن حبان فهذا التليين المجمل معارض بتوثيق من وثق وهم الجمهور الإمام أحمد وأبو حاتم ابن حبان وأيضا في رواية البخاري له في صحيحه أيضا دليل على ثقته عند البخاري دليل على ثقته عند البخاري فالراجع في هذا الراوي أنه ثقة وهذا القول صاره الحافظ الذهبي في كتابه المغني في الضعفاء وكذلك أيضا في كتابه الميزان كذلك أيضا في كتابه الميزان فالراجح في هذا في الحسن الصباح ثقة وأن كلام النسائي فيه رحمه الله لم يؤثر فيه لأن كما ذكرنا أن كلام النسائي هذا تليين يسير ثم هو أيضا مجمل ثم أيضا ومعارض بتوفيق الجمهور ورابعا أيضا أن النسائي رحمه الله عنده شدة نوعا ما وذكرنا سابقا أن النسائي رحمه الله من النقاد المتشددين وذكرنا سابقا أيضا أن علماء الجهر والتعديل على ثلاثة أقسام منهم من هو متشدد ومنهم من هو معتدل ومنهم من هو متساهل وذكرنا سابقا أن عندما يختلف هؤلاء النقاد أنه يراعى في اختلافهم طبعا قواعد الجوهر والتعديل وهي كما ذكرنا كثير من 15 قاعدة لكن أروى هذه القواعد أو يعني التي دائما تطبق هي قاعدتان. القاعدة الأولى مكانة هذا الجابر، مكانة هذا الجابر، فعندما يجرح البخاري ليس جرحه مثل جرح ابن حبان رحمه الله، وعندما يجرح الإمام أحمد هذا الرجل ليس جرحه مثلا مثل جرح أبي حاتم الرازي أو جرح ابن فتح الأزدي، فما تجدكم على درجات. فينبغي أن يقدم كلام هذا الناظم من حيث مكانته في العلم، من حيث مكانته العلمية. فكما هو في علم الأصول أن الحديث المتواتر مقدم على الأحاد، فكذلك أيضا فالشخص الذي له مكانة في علم الجوهر والتعديل ينبغي أن يقدم على غيره. والأمر الثاني هو أن يراعى قول المعتدل، فقول المعتدل مقدم على قول المتشدد، وكذلك أيضا على قول المتسائل، فأن السائل رحمه الله عنده تشدد نوع ما. نعم، فالراجح في هذا الشخص أنه ثقة. قال وأحمد بن محمد بن موسى، أحمد بن محمد بن موسى وابو العباس السمسار، وهو أيضا ثقة، وتكلمنا عليه فيما سبق ورجحنا أنه ثقة، وذكرنا أن قول من قال أنه ثقة حافظ فيه مبالغة وزيادة في أثناء على أحمد بن محمد بن موسى، والذي دل عليه كلام النقاد أنه ثقة فقط ولا يصل إلى درجة الحفظ، وهو من الطبقة العاشرة. قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، إسحاق بن يوسف هو من مرداس المخزومي الواسطي المعروف بالأزرق، المعروف بإسحاق الأزرق، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 95 ومئة، وكانت ولادته في عام 17 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وإسحاق بن يوسف يكاد الأئمة يتفقون على توفيقه وعلى الثناء عليه، وبالذات في روايته عن شريف بن عبد الله القاضي، بالذات في روايته عن شريف بن عبد الله القاضي قدم روايته عن شريف مقدمة على رواية غيره. وذكرنا سابقا أن شريف بن عبد الله حديثه على ثلاثة أقسام، وذكرنا أن أصح أحاديث ما كان من كتابه، وإسحاق الأزرق ممن يروي عنه من كتابه. إسحاق الأزرق كما نص الأئمة ممن روى عن شريف بن عبد الله من كتابه. عن سفيان الثوري، سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو من كبار الأئمة ومن كبار حفاظ الأمة، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وطبعا كثير ما أو في بعض مرات يشتبه سفيان الثوري بسفيان بن عيينة، وطبعا ما في شك أن هم يشتبهون في الرواية عن بعض الشيوخ، فمن بعض التلاميذ يشتبهون في الرواية عنهم، لكن في الغالب أنه إذا روي عن الثوري يقال حدثنا سفيان ويطلق ولا يقيد، يقال سفيان إذا كان هذا هو الثوري، وإذا كان ابن عيينة في الغالب يقال حدثنا ابن عيينة، في الغالب يقال حدثنا ابن عيينة، وإذا أطلق سفيان عند أهل العلم ينظر إلى الثوري، إذا أطلق عند أهل العلم وبالذات أهل الحديث ينظر إلى سفيان الثوري لأنه أشهر وأجل من سفيان بن عيينة. عن علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد هو الحضرمي أو الحاج الكوفي، وهو أيضا متفق على توثيقه من الطبقة السادسة، متفق على توثيقه من الطبقة السادسة، وقد أخرج له الجماعة. عن سليمان بن بريدة هو بن حصيد الأسلمي، سليمان بن بريدة بن حصيد الأسلمي المروزي، وسليمان أيضا يكاد يتفق الأئمة على توثيقه، وعنده من سليمان أصح حديثا من أخيه عبد الله بن بريدة، وسليمان هذا من الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، قيل توفي في عام 100 وقيل توفي في عام 15 و100، وكانت ولادته في خلاف بين من خلافة عمر، كانت ولادته كما ذكر أهل العلم في ثلاث مضينا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسليمان بن بريدة هذا بعضهم قال أنه لم يسمع من أبيه، قال البخاري في كتابه التاريخ الكبير أن سليمان لم يذكر سماعا من أبيه وكذلك أيضا إبراهيم الحوري قال إن عبد الله وسليمان ابن بريدة لم يسمع من أبيهما طبعا والجواب عن هذا أولا أن عبد الله بن بريدة ثبت سماعه من أبيه، وفي مسند الإمام أحمد فقط 13 مرة صرح بالتحديث من أبيه وقد روى البخاري لعبد الله عن أبيه 3 حديث في كتابه صحيح. ومعلوم أن البخاري يشترط السماع، ثبوت السماع، فما في شك أن عبد الله بن بويدة سمع من أبيه، لا شك في ذلك، لأنه صرح بالتحديث كما ذكرت في 13 مرة على حسب ما وقفت عليه في مسند الإمام أحمد. وكذلك كما ذكرت في إخراج البخاري لعبد الله بن بويدة عن أبيه 3 حديث، أيضا هذا دليل عند البخاري أنه سمع من أبيه. أما ما يتعلق بسليمان فتتبع حديثه في مسجد محمد، وكذلك أيضا في كتاب الطيالسي أبو داود، وكذلك أيضا في معجم الطبراني الكبير، فلم أجد له تصريحا بالسماع من أبيه لكن ومع ذلك الراجح هو أنه سمع من أبيه، لأن سليمان هذا قد عاصر أباه تقريبا 50 سنة، ومن المستبعد جدا أن ابن سليمان وهو من أهل العلم الفضل لا يلتقي بأبيه ولا يسمع من أبيه، خاصة أن أباه من الصحابة الأدلة، وكذلك أيضا ممن روى كثيرا من الأحاديث. وسليمان من أهل العلم، من أهل الفضل، فمن الصعوبة بمكان أنه لا يستمع بأبيه طول هذه المدة ولا يسمع من أبيه. ذلك أيضا ما يدل على سماعه من أبيه إن الإمام مسلم قد أخرج لسليمان بن بويدة عن أبيه، أخرج له 10 أحاديث كما في الأطراف للمزيد. وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أخرج له كثيرا وصحح أحاديثه عن أبيه، فأيضا هذا دليل على أن سليمان قد سمع من أبيه عند الترمذي بالإضافة إلى الإمام مسلم. الأمر الثالث أن أحاديث سليمان بن بويدة عن أبيه مستقيمة، فحتى تتبعت أيضا بعض حديث عن أبيه وجدته مستقيمة، فحتى لو قلنا أن سليمان لم يسمع من أبيه فالواسطة بينهما ثقة، لأن حديث مستقيمة عن أبيه. ونحن ذكرنا سابقا قلنا أن الانقطاع لا قسمين، انقطاع مؤثر وانقطاع ليس بمؤثر. الانقطاع الذي ليس بمؤثر إذا كان الواسطة بينهما ثقة، أو وجد بالتتبع أن أحاديثه عن هذا الشيخ مستقيمة. فمثال الأمر الأول أن حميد الطويل معروف أنه مضى جلس عن أنس بن مالك، لكن ذكر أهل العلم أن الواسطة بينهما ثابت البنان، وثابت البنان ما في شك أنه من انتقاط الأسباب. وكمثال على الثاني غاية أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فمع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والحفاظ نصوا على هذا الشيء، لكن ومع ذلك صححوا روايته عن أبيه لأنهم وجدوا أن حديثه عن أبيه مستقيمة. وممن صححها علي بن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، وكذلك النسائي والدارقطني، كلهم ذهبوا إلى تصحيح رواية أبو عبيدة بن مسعود عن أبيه. وكذلك أيضا شيخ الإسلام فقد نص على أن حافظ بن مسعود كلهم ثقات، فحتى لو كان لم يسمع من أبيه فالواسطة مستقيمة، لأن تبين بالدليل أن حافظ مستقيمة. فكذلك أيضا يقال في سليمان إذا قلنا أنه لم يسمع من أبيه. وأما الجواب عن قول البخاري هذا رحمه الله، فالإمام البخاري قال لم يذكر سماعه، وبالفعل نحن ما وقفنا على ذكره بالتصريح بالسماع من أبيه، لكن لا يعني هذا أنه يسمع، ففي فرق بين أن يقول شخص فلان لم يسمع وبين أن يقول فلان لم يذكر سماعا. فالبخاري قال لم يذكر سماعا، نعم إبراهيم الحوري قال لم يسمع، فقوله فيه نظر. أما البخاري فقولنا لا يقال قول البخاري، لأن البخاري رحمه الله قال لم يرد سماعا، فعبارته دقيقة، وبالفعل أنه ما وقفنا له على تصريح بالسماع. لكن كما ذكرنا من خلال قرائن التي ذكرناها فيها دليل على أن سليمان يغلب على الظن جدا أنه قد سمع من ريح. نعم. كيف؟ عبد الله، عبد الله بن بغيدة، عبد الله بن بغيدة أخو سليمان. نعم، أنا بي أبو كما تقدم، وبغيدة بن الحصين الأسلمي، وهو من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم، وتوفي في عام 63. وذكر أهل العلم أنه آخر الصحابة وفاة في خراسان، آخر الصحابة وفاة في خراسان هو بغيدة بن الحصيب الأسلمي. وطبعا أهل العلم ذكروا أن آخر الصحابة وفاة على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن وائل الليثي، وقد توفي في عام 10 و100. لكن بغيدة إنما هو آخر الصحابة وفاة في مرو فقط في بلاد خراسان. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ودي فسأله عن مواقيت الصلاة إلى آخره. قبل نتكلم على فقه هذا الحديث نتكلم على من أخذ هذا الحديث. طبعا هذا الحديث قد أخذه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا أبو عوانة، إضافة إلى أبي داود وكذلك أيضا ابن خزيمة وابن حبان. نعم، كما ذكرت أخذ الإمام أحمد ومسلم وأبو عوانة والنسائي وابن ماجه وابن الجارود في كتاب المنتقى وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي بشرح عن الآثار، كلهم من طريق الثوري، كلهم من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه الإمام مسلم أيضا وأبو عوانة وابن خزيمة، كلهم من طريق حرم بن عمارة عن شعبة عن علقمة به، وهي رواية أخرى التي أشار إليها عيسى بقوله وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد. رواية شعبة موجودة عند الإمام مسلم وأبو عوانة وابن خزيمة. وطبعا بغض النظر عن كون الإمام مسلم قد أخرج هذا الحديث في صحيحه، فإسناد الترمذي يعتبر إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، لأن جميع رجال الأثار ومشاهير ومعروفين. هذا بالإضافة إلى تصريح العلماء لهذا الحديث كالإمام مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فتقدم لنا سابقا أن الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام. قلنا القسم الأول هو أداء هذه الصلاة، والقسم الثاني الإتيان بأركان وواجبات هذه الصلاة، والقسم الثالث هو أداء هذه الصلاة في وقتها المعين الذي حدده الله عز وجل، والقسم الرابع هو أداؤها مع الجماعة، والقسم الخامس هو الخشوع في هذه الصلاة. فمن أراد أن هذه الأقسام 5 تكون قد أقام الصلاة كما شرع الله عز وجل. وجميع هذه الأقسام 5 سوف تأتينا مفصلة، والذي يتعلق بهذه الأقسام 5 في درسنا هذا القسم الثالث، وهو فيما يتعلق بوقت الصلاة، فيما يتعلق بوقت الصلاة. وأيضا تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي، وقلنا أن الصلوات حيث الوقت على قسمين، إما صلاة مقيدة بوقت معين يحدد كالصلوات 5، وكذلك أيضا صلاة الوتر، وكذلك أيضا سنة الضحى وغيرها من الصلوات، أو لا تكون مقيدة بشيء. وذكرنا أن الصلاة 5 فيما يتعلق في أوقاتها من حيث الإجمال أيضا تنقسم إلى 3 أقسام. فذكرنا أن الصلاة وصلاة المغرب السنة فيهما هو تقديمهما في أول وقتهما، وسوف يأتينا هذا مفصلا في الحديث الثاني. والقسم الثالث هو التي
السنة فيها والأفضل أن تؤدى في آخر وقتها وهي صلاة العشاء، فسنة فيها دائما هو تأخيرها إلى آخر وقتها، كما ثبت ذلك في حديث عمر الذي رواه البخاري في صحيحه، وكما سوف يأتينا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن وقت العشاء إلى منتصف الليل. وحكم ذلك الصلوات تختلف باختلاف الأحوال، فمثلا صلاة الظهر السنة فيها في عندما يشتد الحوض السنة فيها تأخيرها والإبراد بها، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحوض من سيف جهنم فأبدوا بالصلاة، وهذا الحديث متواتر والله في الصحيحين فقط أربعة من الصحابة. وسوف يأتينا أيضا هذا الشيء، وكذلك أيضا بالنسبة نعم، هذا ما يتعلق بالأوقات من حيث الإجمال، وسوف يأتينا هذه الأوقات مفصلة. هو الأول هو أداءها، والأمر الثاني المحافظة على أركانها وواجباتها، والأمر الثالث هو أداء الوقت المعين المحدد، والأمر الرابع هو الخشوع فيها، والخمس هو صلاتها مع الجماعة. لا اختلف في وفاته، لكن المشروع عند أهل الحديث أنه توفي في عام 1100. طبعا تكلمنا سابقا على مصطلح الترمذي، هذا حديث حسن غريب صحيح. كنا عندما يكون الحديث ثابت عند الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح، كل حديث ثبت عنده يقول هذا حديث حسن صحيح، وذكرنا الخلاف في معنى حسن صحيح، وذكرنا أن في هذه المسألة أكثر من ثمانية أقوال، أن القول الراجح في هذه المسألة أن معنى حسن صحيح أي معناه صحيح، وذكرنا أيضا فيما سبق أن إذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن وشك فهذا يعني تضعيف هذا الحديث عند الترمذي، فالترمذي إذا كان في الحديث فيه ضعف أو فيه علة يقول هذا حديث حسن، أما إذا كان هذا الحديث ثابت عنده فلا بد أن يقول هذا حديث حسن صحيح. وإذا وجدت الترمذي صحح حديث فتمسك به وذكرنا سابقا أن تصحيحات الترمذي في الغالب أنها مستقيمة، وأنه يشاع وما اشتهر أن الترمذي متساهل فهذا ليس بصحيح، والذي دعا هؤلاء إلى القول بأنه متساهل أخطأوا في تفسير عبارة
ساكن جنبه فتن ما عرفنا من الغلط، قال قصيبا وثلاث سئات وفباب يعني ابن عمر وانت قلت بك مقرمة، قال ابو عسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، فقواه الجهري عن عروة عن عائشة الأخرى وأن اختاره غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. إن يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحقون التغليب في الصلاة والسلام.
نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو غدا الثقفي، وهو ثقة ثبت مقيم من الحديث، وتوفي في عام 400، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة العاشرة. وذكرنا فيما سبق أنه ليس أحد اسمه قتيبة غير قتيبة بن سعيد في الكتب الستة، فإذا مر عليك رجل اسمه قتيبة في الكتب الستة فاعلم أنه قتيبة بن سعيد، واعلم أنه ثقة. عن مالك بن أنس، مالك بن أنس وابن عامر، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد المدني، وهو إمام مشهور ومن كبار علماء المسلمين، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 79، وكانت ولادته في عام 93، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن رواية الإمام مالك ميزات، ومن هذه الميزات أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة عنده، والميزة الثانية أنه لا يروي من الحديث إلا ما صح عنده في الغالب، لا يروي من الحديث إلا ما صح عنده في الغالب. وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول. قال وحدثنا الأنصاري، الأنصاري هو إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الخطلي أبو موسى المدني، إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري الخطلي أبو موسى المدني، وهو ثقة متقن من الطبقة العاشرة، ولقي في عام 44. قال حدثنا معه ابن عيسى ابن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى القزاز، وتوفي عن هذا في عام 98، وهو من كبار الطبقة العاشرة. ومعن ابن عيسى كما ذكرنا حديثه على قسمين، إذا روى عن الإمام مالك فحديثه يعتبر من أصح الحديث، لأنه موصوف رحمه الله بأنه من أثبت الناس مالك، حتى قال أبو حاتم الرازي أن أثبت الناس في مالك مع ابن عيسى القزاز. ودل رواية مع ابن عيسى هي عن الإمام مالك. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان شيخه ليس مالك، فهذا القسم دون القسم الأول، وهو ثقة ثبت مطلقا. عن يحيى قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري، يحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني، وهو أيضا ثقة ثبت فقيه من الطبقة الخامسة، أي من طبقة صغار التابعين، وتوفي بعد 400، وقد أخرج له الجماعة. عن عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد زوارة الأنصارية المنية، وهي من الطبقة الثالثة، وكذلك أيضا حديثها ينقسم إلى قسمين، إذا روت عن عائشة فهي من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها، فقد وصفها بذلك أهل الحديث كأبو حاتم بن حبان، وكذلك أيضا علي بن المديني، وكذلك أيضا سفيان بن عيينة، فكلهم وصفها بأنها من أثبت الناس في عائشة، وأنها عالمة في حديث عائشة. واختلف في وفاتها، فقيل توفيت قبل 100، وتوفيت في عام 300 وإلى عام 600، وقد أخرج لها الجماعة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري فيمر النساء مثل ارتعاء موطهن ما يعرفن من غلط. وقال قتيبة متبعات. نعم، في الرواية الأولى طبعا متلفعات، وفي الثانية متلفعات. قبل أن نأتي إلى الفقه في هذا الحديث، فما يتعلق بمن روى هذا الحديث، فهذا الحديث قد اتفق الشيخان على تخريجه، وكذلك أيضا رواه بقية أصحاب السنن، وكذلك أيضا رواه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والإمام أحمد وغيرهم، فهذا الحديث مشهور وموجود.
نعم طبعا، وما يتعلق بأمن
ما يتعلق بإسناد الترمذي فإسناده صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض وجميع رجال ثقة الأفلاس مشاهير. نعم. قال أبو عيسى وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة. وذكرت أن رواية الزهري موجودة في الصحيحين. رواية الزهري عن عروة عن عائشة موجودة في الصحيحين. وجاء أيضا عن غير الزهري عن عروة عن عائشة. جاء عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه. وهذا رواية موجودة في الصحيح. ثم قال أبو عيسى وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وهم يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس في صلاة الفجر. هذه المسألة اختلف فيها على قولين ما هو المستحب وما هو السنة في صلاة الفجر بعد أن اتفقت الأمة أن صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الصادق بطلوع الفجر الصادق. أهل العلم متفقين على هذا لكن اختلفوا في السنة في أداء هذه الصلاة. ومنهم من قال أن السنة التغليب بها أي أدوها في أول وقتها ومنهم من قال أن السنة هو تأخيرها عن وقتها. وذهب الجمهور إلى القول الأول أن السنة في هذه الصلاة تقديمها في أول وقتها واستدل بما تواتر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصليها في أول وقتها. فثبت في صحيحين من حديث أنس أن زيد بن ثابت تسحر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى صلاة الفجر فقال له أنس كم كان بين السحور وصلاة الفجر؟ قال كان بينهما 50 آية. فما في شيء هذا وقت قصير جدا. فذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي يقول كنت أتسحر مع أهلي ثم يكون بي سرعة وعجلة حتى أدرك صلاة الفجر مع رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على أنه كان يصليها في أول وقتها. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث جابر أنه كان يصلي الفجر بغلس كذلك أيضا ثبت في من حديث مغيث بن جمي وهو من التابعين أنه قال صليت مع عبد الله بن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس صلى الفجر بغلس ثم قال بعد أن انصرفت من الصلاة أتيت إلى عبد الله بن عمر فسألته عن تغليس عبد الله بن الزبير فقال هذا وقتها وكنا نصليها بغلس مع رسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وحديث مغيث بن سمي هذا رواه ابن ماجه وكذلك أيضا رواه الطحاوي بن المنذر وصححه ابن حبان وهو حديث صحيح أو هو حديث حسن كما قال الإمام البخاري. هذا الحديث قد حسنه البخاري. فهذه الأدلة تدل على أن السنة في هذه الصلاة هو التغليس بها لكن جاء وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد أخرها في بعض الأحيان. فثبت في حديث جبريل وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تقدم لنا في الدرس الماضي أن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر مرتين مرة بغلس ومرة أخرها. ثم قال إن الوقت ما بين هذين الوقتين. وكذلك أيضا ثبت في حديث أبي موسى الأشعري الذي هو مسلم وغيره أنه أيضا رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أوقات الصلوات فصلى في اليوم الأول صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول أوقاتها ثم في اليوم الثاني صلى الصلوات في آخر أوقاتها ثم قال إن الوقت ما بين هذين الوقتين. في هاتين الحالتين فقط الرسول صلى الله عليه وسلم غلس بها. عرفنا السبب الذي دعا إلى ذلك هو من أجل تعليم الناس وتبيين الوقت للناس وأن الوقت ما بين هذين الوقتين. وذكرنا سابقا أن يستحب في يوم عرفة بالذات التغليس بها نعم يستحب التغليس بها وبالذات في يوم عرفة حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عنه في البخاري قال صلى صلاة الفجر في هذا اليوم وقال يقول أن الفجر قد طلع وقال يقول أن الفجر لم يطلع فهذا دليل لأنه غلس فيها جدا ونصلاها في أول وقتها. بل ذكرنا سابقا أنه يبدو أنه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر، يبدو أنه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر، إن هذا هو ظاهر حديث المدعو أنه صلاها في أول وقتها تماما. نعم، فأراجح في هذا المسألة هو أداء هذه الصلاة في أول وقتها. وذهب الحنفية وغيرهم إلى أن السنة في هذه الصلاة هو تأخيرها عن وقتها، عفوا تأخيرها في آخر وقتها وتأخيرها في آخر وقتها. واستدلوا بحديث رافع بن خديج، وسوف يأتينا حديث رافع بن خديج هو الجواب عنه. نعم. نعم. ماذا؟ نعم، يوم العيد. أي نعم، بعد وقوف بعرفة. نعم، لا يوم العيد، بعد وقوف بعرفة. نعم.
ثم جاء الاستفسار بن فجر حدثنا أنا قال حدثنا عبد الله بن سليمان محمد بن إسحاق العاصم بن عمر بن قتادة محمد بن لبيد الأرواح بن خليل حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسروا بالفجر فإنه أعظم من الأجر. قال وقد رواه شعبة والشوري هذا الحكم محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وعباد عن أبي بردة الأسلم وجابر وبلال قال أبو عيسى حديث رافع وخديج حديث حسن صحيح. وقرا غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإكثار بصلاة الفجر وفيه يقول سفيان الثوري قال الشافعي وأحمد وإسحاق الإكثار أن يغف الفجر فلا يستكثر ولم يروا أن معنى الإكثار أخير الصلاة.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن الصري أبو الصري التميمي وهو ثقة موصوف بالزهد والعبادة من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 و200 وقد أقله مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، عبد بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي وهو ثقة صدق من كبار الطبقة الثامنة وتوفي في عام 87 و100 وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا دل على قولنا أن عبد بن سليمان ثقة صدق، وكذلك أيضا ذكرنا دل على توثيقه الناس عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق هو من يسار المطلبي الرشي مولاهم أبو بكر، ومحمد بن إسحاق هذا مشهور وغني عن التعريف وهو من الطبقة الخامسة هي من طبقة صغار التابعين وتوفي في عام 50 و100. وتقدم سابقا ذكر الأدلة على تصديق ابن إسحاق، وذكرنا أن الخلاف في ابن إسحاق واسع الدين وأن واضح في ابن إسحاق أن حديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أقسام حديثه إذا كان هذا الحديث الذي يرويه يتعلق بالمغازي والسير، إذا كان يتعلق هذا الحديث الذي يرويه بالمغازي والسير فهذا القسم يعتبر حديثه حديث صحيح، يعتبر حديثه هنا حديث صحيح لأنه كان طبعا كما هو معروف معتني جدا بالمغازي والسير. ومعلوم أن الشخص إذا احتل بشيء يحفظ هذا الشيء ويفهم هذا الشيء. وأهل العلم قالوا أن الناس عيال على الإسحاق في المغازي والسير، هذا أمر مشهور. فلذلك رواية الإسحاق فيما يتعلق المغازي والسير تعتبر رواية صحيحة، بل أهل العلم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالواقدي، مع أن الواقدي رحمه الله ضعيف جدا بل هناك من اتهم الواقدي، لكن نص أهل العلم أن الواقدي إذا روى فيما يتعلق بالتاريخ والسير يعتبر حديثه مقبول. وطبعا ليس حديثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما يعني عن التابعين أو عن الصحابة، نعم عن الصحابة أو عن التابعين وما شابه ذلك، فتعتبر أخباره فيما يتعلق بالتاريخ والسير تعتبر أخباره صحيحة. ثم نص على ذلك ابن كثير الدمشقي في كتاب البداية والنهاية قال إن الواقد صدوق فيما يتعلق بالتاريخ وأن غالب تاريخه محرف. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول أيضا قوى الواقد فيما يتعلق بالتاريخ والسير. فكذلك ابن إسحاق بل هو أكبر وأعظم فيما يتعلق بالمواد والسير ويعتبر حديث صحيح. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا روى فيما يتعلق بالأحكام وما شابه ذلك وصرح بالتحديث من شيخه فهذا القسم يعتبر حسن. والقسم الثالث إذا روى فيما يتعلق بهذه الأشياء ولم يصرح بالتحديث فأيضا هذا القسم يعتبر حسن لكن دون القسم الثاني وجعلناه دون القسم الثاني لأن ابن إسحاق موصوف بالتدليس لكن ذكرنا سابقا أن تدليسه من القسم الأول وذكرنا سابقا أن التدليس على قسمين لا ثالث لهما إما أن يكون هذا الشخص مكثر من التدليس أو مقل وابن إسحاق بيّن لنا بالدليل أنه مقل فأهل العلم عملهم فيما يتعلق بابن إسحاق على هذا الشيء وكذلك أيضا التتبع لحديث ابن إسحاق يدل على هذا فقد تتبعنا كثير من حديثه ووجدنا الغالب على حديثه الاستقامة. فهذه أقسام حديث ابن إسحاق كما ذكرنا الأدلة سابقا على هذا القول وهذا القول هو مذهب جمهور أهل العلم وذكرنا عن ابن مديني وابن عدي أنهم ما وجدوا حديثا منكرا لابن إسحاق وذكرنا أن شعب بن الحجاج وسفيان بن عيينة قد لقباه بأمير المؤمنين بالحديث وما في شك أن هذه المبالغة في الثناء على ابن إسحاق. نعم عن عاصم بن عمر بن قتادة وابن النعمان الأوسي الأنصاري المدني أبو عمر أو أبو عمر على خلاف فيما بين العلم في كنيته ومن الطبقة الرابعة وتوفي في حدود 20 وقد أخرج له الجماعة. وعاصم بن عمر ذهب جمهور أهل العلم إلى توثيقه توثيقا مطلقا وممن نص على توثيقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وابن سعد والبزار وذكر ابن حبان في الثقات ولم يخلص في هذا التوثيق إلا ما كان من ابن عبد البر رحمه الله وكذلك أيضا من ابن العرب المالكي فكلاهما قال عن عاصم بن عمر ليس بالقوي. وأعطانا الجواب عن هذا أن هذا القول ما في شخص مخالف لتوثيق الجمهور وكذلك أيضا مخالف لقول كبار أهل الحديث فابن معين وأبو روعة والنسائي الذين ذهبوا إلى توثيق عاصم بن عمر هذا. كذلك أيضا الأمر الثالث أن تضعيف ابن عبد وابن العرب المالكي تضعيف مجمل فالتوثيق الموجود يقدم على التضعيف المجمل التوثيق الذي وجد في عاصم بن عمر يقدم على هذا التضعيف المجمل. والأمر الرابع أن ابن عبد البر رحمه الله ما في شك من كبار علماء الأمة ومن أئمة أهل السنة والجماعة إلا أنه رحمه الله فيما يتعلق بعلم الرجال مرات توجد له أقوال شاذة كما قال عن حمران مولى عثمان وحمران الأئمة قد أخذوا حديثه في صحاحهم فاحتج به الشيخان البخاري ومسلم ومع ذلك ابن عبد البر يقول عن حمران مولى عثمان يقول أهل العلم لا يحتجون بحديثه كذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله قال عن ابن إسحاق الفزاري الذي قال لا يحتجون بحديثه ابن سعد وليس ابن عبد البر ابن عبد البر قال عن ابن إسحاق الفزاري وهو من كبار الحفاظ قال عنه ليس بالقوي كثير الخطأ فالخلاصة أن ابن عبد الله رحمه الله عنده بعض الشذوذ فيما يتعلق في نقد الرجال وهذا يظهر لمن يتتبع كتابه التمهيد. وأما ابن عبد المالك رحمه الله فما في شك أنه أيضا من كبار العلماء في عصره إلا أن رحمه الله ليس من أئمة النقد يعني كيحيى بن معين أو ابن المديني أو البخاري وما شابه ذلك فيبدو أنه هنا قد تابع ابن عبد البر. فنقشت أن عاصم بن عمر أنه ثقة كما نص على ذلك كتاب الحفاظ. نعم. محمود بن لبيد، محمود بن لبيد هو الأنصاري المدني، محمود بن لبيد هو الأنصاري المدني، ومحمود بن لبيد هذا قد اختلف في صحبته، فمنهم من ذهب إلى أنه صحابي، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بصحابي، ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بصحابي. فالذين نصوا على عدم صحبته ابن سعد، ابن سعد قال يعني نص على عدم صحبته، وكذلك أيضا الإمام مسلم، وكذلك أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي فذهب إلى عدم صحبة محمود بن لبيد، وممن ذهب إلى أنه صحابي الأنصاري وأبو حاتم الحبان بن عبد البر وغيره ذهب إلى أنه صحابي. فمن وراجح من هذين القولين أنه صحابي بدليل أنه ثبت كتاب التاريخ للبخاري أنه قال أن رسول الله عليه وسلم في يوم وفاة سعد بن معاذ أسرع بها جدا حتى أن نعال ماء قطعت، فهذا يجد أنه كان مدرك للرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان حاضر جنازة سعد بن معاذ، ومعلوم أن سعد بن معاذ توفي في العام الخامس ابن إسحاق. قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا صلاة المغرب، فدل هذا أيضا على أن محمود بن لبيد صحابي، فراسي محمود بن لبيد أنه صحابي، هذا هو الراسي. ومحمود بن لبيد هذا سأخرج وفاته فتوفي في عام 96 وفي عام 97، فهو من آخر الصحابة أو آخر الصحابة وفاة في المدينة، آخر الصحابة وفاة في المدينة محمود بن لبيد. عن رافع بن خديج، رافع بن خديج هو الأنصاري المدني، هو أيضا صحابي جليل وتوفي في عام 74. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشكو بالفجر فإنه أعظم للأجر. قبل أن نأتي إلى الفقه في هذا الحديث نذكر من أخبر هذا الحديث. نعم، فهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في كتابه السنن، وكذلك النسائي بن ماجه وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد والدارمي وابن حبان وأبو القاسم البغوي في حديث علي بن الجعد، وابن منذر في كتابه الأوسط، وابن أبي شيبة والصحاوي والبيهقي، كلهم هؤلاء رواهم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، كلهم رواهم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة، بعضهم من طريق ابن إسحاق وبعضهم من طريق محمد بن عدلان عن عاصم بن عمر بن قتادة. وهناك أيضا متابعات عاصم بن عمر بن قتادة، فتابع عاصم بن عمر بن قتادة زيد بن أسلم، تابع عاصم بن عمر بن قتادة في رواية هذا الحديث عن محمود لبيد زيد بن أسلم، كما هو عند النسائي والإمام أحمد والطحاوي، وكذلك أيضا لهذا الحديث أسانيد أخرى، بل هذا الحديث جاء عن ثلاثة أو أربعة من الصحابة، لكن هذا الحديث لا يثبت إلا عن رافع بن خديج. هذا الحديث جاء عن أنس بن مالك وجاء عن بلال وجاء عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، لكن لا يثبت إلا من حديث رافع بن خديج. عن هذا ما يتعلق في تفويض هذا الحديث، أما ما يتعلق في صحة هذا الحديث فهذا الحديث قد صححه الترمذي، وكذلك أيضا صححه ابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو غطان الفاسي وابن الحجر، ثم ذهب إلى صحة هذا الحديث. ولا أعرف أن أحدا قد ضعف هذا الحديث إلا ما كان من ابن عربي المالكي، ففي كتابه عارضة الأحوذي ضعف هذا الحديث، وحجته في تضعيف هذا الحديث هو عاصم بن عمر، وقال هو ليس بالقبل، قال هو ليس بالقبل طبعا، وأجبنا عن هذا التضعيف فيما سبق. فالراجح أن هذا الحديث حديث صحيح، فنص على ذلك جمهور أهل العلم. نعم. أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث على أربعة أقوال، اختلفوا في هذا الحديث على أربعة أقوال. فبعض قال إن معنى أشهر بالفجر فإن أعظم الأجر أي أخر الصلاة، إذا أخذوا وقتا، وهذا هو مذهب الحنفية، هذا هو مذهب الحنفية كما ذكرنا فيما سبق. وبعضهم قال إن المقصود بهذا الحديث هو صلوا في أول وقت الصلاة ثم أطيلوا بالصلاة حتى تنتهوا وتكون قد أو نعم ويكون الوقت قد أوشك على القيود، ويكون الوقت قد أوشك على القيود، وأن المقصود هو تأخير، وأن المقصود هو إطالة في هذه الصلاة. والقول الثاني في معنى هذا الحديث هو ما ذهب إليه أبو حاتم بن حبان، وأن المقصود بهذا الحديث هو التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، التأكد من دخول وقت صلاة الفجر. وقال هذا يكون في الليالي المقمرة، ففي الليالي المقمرة الفجر قد ما يتبين لبعض الناس، يعني قد يغطي عليه ضوء القمر، فيشتبع بعض الناس يظنون أن الفجر قد طلع فيصلون هذه الصلاة أي صلاة الفجر في غير وقتها. لذلك أمر بالتأكد من دخول وقت الصلاة، والتأخير عنها حتى تكون الإنسان متيقن أن وقت صلاة الفجر قد دخل، حتى يكون أنه قد تأكد أن وقت صلاة الفجر قد دخل. والقول الراجح هو قريب من هذا القول، القول الراجح هو قريب من هذا القول، وأن المقصود هو أيضا التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، أن المقصود هو التأكد من دخول وقت صلاة الفجر، لكن هذا ليس خاصا في الليالي المقمرة. فهذا هو الفرق بين القول الثالث والقول الرابع. والقول الرابع هو ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال معنى هذا الحديث هو التأكد من دخول وقت الفجر، هو التأكد من دخول وقت الفجر. فبعض الناس قد يستعجل في هذه الصلاة ويكون قد صلى مثلا قبل دخول وقت هذه الصلاة، أو هو في شك من دخول وقت هذه الصلاة، فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأكد من دخول وقت هذه الصلاة. إذن ما استدل به الحنفية من تأخير الصلاة دليلهم الذي استدلوا به وهو هذا الحديث ليس فيه دليل على ما قالوا، ليس فيه دليل على ما قالوا، دليل الأحاديث السابقة، الأحاديث السابقة التي ذكرناها من أن رسول صلى الله عليه وسلم كان غالب عليه أنه يصلي الصلاة في أول وقتها تبين وتفسر وتشرح هذا الحديث. فإذا جمعا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب أن هذا الحديث معناه هو تأكد من دخول وقت صلاة الفجر، فلا بد من الجمع بين الأحاديث والجمع بين النصوص، وبحمد الله من النصوص ليست متعارضة، فالنصوص التي ذكرناها فيما سبق تدل على أن المقصود بهذا الحديث هو التأكد من دخول وقت صلاة الفجر. نعم. ثم قال أبو عيسى وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، طبعا رواية شعبة رواها أبو داود الطيالسي وغيره، ورواية الثوري أيضا قد رواها عبد الرزاق وغيره، رواية شعبة عند أبو داود الطيالسي ورواية الثوري عند عبد الرزاق، وكذلك أيضا غيره قد روى هذا الخبر من طريق شعبة والثوري عن محمد بن إسحاق قال ورواه محمد بن عدنان، أيضا ابن حبان، نعم أيضا النسائي وكذلك الإمام أحمد غيرهم قد روى هذا الخبر من طريق محمد بن عجلان، أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وفي الباب عن أبي زوجة الأثني وجابر وبلال، حديث أبي زوجة الأثني رواه البخاري ومسلم، وهو أن رسول الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يصلي الفجر بغلس. وحديث جابر أيضا قد رواه الشيخان، وهو أيضا بلفظ حديث أبي زوجة الأثني أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. وحديث بلال هو بنفس حديث رافع بن خليل أسر بالفجر فإن واعظا بالأجر، هو حديث بلال رواه البزار والطبراني، وكما ذكرت هو لا يصح عن بلال، بل في الإسناد إلى بلال ضعف، في الإسناد إلى بلال ضعف. نعم. قال أبو عيسى حديث رافع بن خليل حديث حسن صحيح، نعم ذكرنا فيما سبق أن حديث وهب بن خديج حديث صحيح لأن جمهور العلماء تنصوا على صحته، ثم قال رأى غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار في صلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري، وقال شافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يصبح الفجر أن يضح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. وذكرنا فيما سبق أن هذا القول هو الراجح في معنى هذا الحديث وهو الذي دلت عليه الأحاديث الرواة. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم ذكرنا فيما سبق أن قول الثلي وفي الباب أي معنى هذا الكلام أن هناك حديث تدل على هذه المسألة من حيث الإجمال، فحديث الباب يدل على أن السنة في الفجر هو التهليل بها، فحديث الباب وغير من الحديث تبين هذا الحديث وتشرح هذا الحديث، فأيضا هي في نفس هذه المسألة. هذا هو قصده. من قال بقول ماذا؟ الصلاة ماذا؟ هنا قال بهذا القول التحاوي شرح معاني الآثار، قال بهذا القول التحاوي في شرح معاني الآثار، هذا القول المشهور عند الكثير هو التأخير في معنى الآثار. هذا إذا كان يعني هذا هو قوله يكون يعني قول الآخر قول الله ثاني رحمه الله لأنه أيضا أن ينتبه صدوده إليه ما في شكل التحاول على الناس في أبو حنيفة، لكن أيضا أن العلم صدوده إليه قول الآخر هو مشروع عنه. السلام عليكم.